بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أقرأ. المصنف رحمه الله لما قسم الخبر باعتبار طرق وصول إلينا قسمين، قسم يرد إلينا بطرق لا حصر لها وهو المتواتر ويفيد العلم الضروري القطعي، والقسم الثاني وهو ما يرد إلينا بطرق محصورة بعدد معين إما بواحد أو باثنتين أو أكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا سماه خبر الآحاد. والآحاد ينقسم باعتبار القبول والرد قسمين إلى المقبول والمردود. والمقبول باعتبار مراتب القبول قسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله أربع مراتب: الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. إذن المقبول باعتبار القبول والرد كم قسم؟ أربعة أو اثنان إذا قصدنا الصحيح والحسن مطلقا، لكن على تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله مفصلا، فالمقبول باعتبار مراتب القبول فهو باعتبار قوته أو باعتبار مراتبه أربع مراتب. الآن سيذكر تقسيما آخر للمقبول وهو باعتبار العمل به. القاعدة أن ليس كل حديث مقبول يعمل به. لماذا؟ لأنه هناك أحيانا يرد دليل أقوى منه يوجب العدول عن هذا، عن العمل بهذا الحديث. فمن هنا قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. هنا الآن تقسيمه إلى المعمول أو غير معمول به هذا باعتبار العمل. إذن المقبول باعتبار العمل به منقسم قسمين: معمول به، والقسم الثاني غير معمول به. المعمول به ما هو؟ ما شرطه؟ قال: لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأيضا يمكن أن نقول عنه فهو معمول به. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقبول بمراتبه الأربعة إن سلم من المعارضة يجب على كل مسلم أن يمتثل هذا الأمر الوارد في هذا الخبر، وأن يعمل به إما أمرا أو نهيا أو تخييرا أو بيانا لخبر، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أخبار أو أوامر ونواهي. فإذا جاء بخبر آمنا به وصدقناه، وإن جاء بأمر سواء كان أمرا أو نهيا أو تخييرا عملنا به. هذا متى؟ إن سلم من المعارضة. هنا يرد سؤال: هل يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، السؤال واضح. هل يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجواب: من قال يمكن فجوابه صحيح، ومن قال لا يمكن فجوابه أيضا صحيح. كيف كلا الجوابين صحيح؟ لأن كل باختلاف مراد كل واحد. فمن قصد أنه لا يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن العمل بهما أو الجمع بينهما أو يكون التعارض حقيقيا فقد صدق. ومن قال يمكن أن يتعارض حديثان بمعنى في الظاهر للنظرة الأولى للوهلة الأولى فنعم يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. لنأخذ مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مس ذكره أن يتوضأ. خبر آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طلق بن علي رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ أو قال: مسست ذكري في الصلاة، أعليه الوضوء؟ الآن لو وفقا لحديث بسرة، ما الجواب؟ وفقا لحديث بسرة عليه الوضوء، لكن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة لي. هذا الآن في ظاهر هذين الحديثين أنهما متعارضان، إذ أمرنا في الحديث الأول بالوضوء من مس الذكر، وفي الحديث الثاني لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا الوضوء من مس الذكر. فظاهر الحديثين متعارضان متناقضان، ظاهرهما التعارض، لكن إذا تأمل الواحد منا في هذين الحديثين يمكن أن يزيل هذا التعارض، وقد أجاب غير واحد من أهل العلم عن هذا التعارض بأنواع من الأجوبة. على سبيل المثال لو ذكرنا أن لو قلنا إن الأمر في حديث بسرى للاستحباب وحديث طلق دال على نفي الوجوب، فيكون حديث بسرى دالا على الأمر بالوضوء من مس الذكر على سبيل الاستحباب، وحديث طلق نفى الوجوب. يجتمع الحديثان، لنقل يجتمع، وإن كان بعضنا لا شك أنه لا يرضى هذا الجمع، لكنه جمع يمكن أن يجمع به بين هذين الحديثين. يمكن أن يقول قائل: كنا أولا لا نتوضأ من مس الذكر، ثم أمرنا بالوضوء من مس الذكر كسائر الأوامر التي نزلت ولم تنزل في أول الأمر، لأن شرائع الإسلام لم تنزل كلها مرة واحدة دفعة واحدة، إنما ينزل الشيء بعد الشيء. كنا أولا لم نؤمر بالصلاة ثم أمرنا بها، لم نؤمر بالزكاة أولا ثم أمرنا، وهكذا. فإذا يمكن أن يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم لطلق حال كون الوضوء من مس الذكر لم يكن واجبا بعده، ثم أمرنا بالوضوء من مس الذكر. جمعنا الآن أو أزلنا التعارض بين هذين الحديثين أم لا؟ أزلنا. إذن هنا يمكن أن نقول هذان الحديثان متعارضان في الظاهر، أما في الباطن فلا يمكن لحديثين واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين قد صح عنه لا يمكن أن يتعارض. لماذا؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي لا يمكن أن يتعارض أو يتناقض، لقوله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقول الله جل وعلا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض أو يتعارض في الواقع أو في الباطن. من هنا إذن قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الخبر إذا سلم من المعارضة، المعارض إذا ورد خبر ثم ورد المعارض له في الظاهر، سيتبين لك أن الفهم الذي تبادر إلى ذهنك لم يكن فهما صحيحا. ولهذا جمهور أهل العلم، وهذه قضية مسألة أصولية، يقولون إن النص العام دلالته على على عمومه أو على أفراده دلالة ظنية أو قطعية، دلالة ظنية، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. يعني مثلا لو جاء خبر يدل بعام، يمكن أن يكون هذا الخبر مخصوص ويخصص في موطن آخر أو لا. هذا التخصيص هل هو إلغاء للحكم السابق أو هو بيان أن العموم الذي فهمناه أولا ليس هو على عمومه؟ هو بيان. من هنا أيضا إذا تعارض خبران أو حديثان يمكن أن الآن من منكم اقتنع في هذين الحديثين اللذين ذكرتهما أنهما متعارضان لأول وهم. اللي اقتنع أنهما متعارضان في الظاهر يرفع يده. طيب ثم الآن لما ذكرنا بعض الأجوبة وهناك أجوبة أخرى يزول هذا التعارض ونقتنع بأن هذين الخبرين ليسا متعارضين في الباطن أو لا. مثلا هناك الجمع الذي أرتضيه بين هذين الحديثين أما من مس ذكره بشهوة يلزمه الوضوء أما من مس ذكره بغير شهوة لا يلزمه الوضوء. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم عمل ذلك بقوله إنما هو بضعة منك. يعني إذا مسست ذكرك مسا عاديا دون شهوة صار كأي جزء من أجزاء بدنك وكأنك مسست أنفك أو أذنك أو أي جزء من بدنك. لكن إن مسسته بشهوة لم يصر كسائر جسدك بل صارت له خصوصية خاصة به ولهذا يلزمك الوضوء. هذا الجمع الذي أرتضيه. من هنا إذن زال هذا التعارض بين هذين الخبرين. إذن نرجع ونقول هل يمكن أن يتعارض خبران للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يمكن في الظاهر أما في الباطن فلا يمكن. من هنا إذن ذكرت الرابع عندي والله أعلم أن من مسه لشهوة يلزمه الوضوء ومن مسه لغير شهوة لا يلزمه شيء. ها؟ هذا جمع وسيأتي معنا طريق بيان الجمع كيف يقول. الجمع ما هو؟ هو أن يحمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور من الحديث الآخر. فلو حملنا حديث طلق على نفي الوضوء على نفي الوضوء لغير شهوة وحديث بسرى على الأمر بالوضوء لمن مسه بشهوة صار كل من الحديثين منزلا على صورة غير الصورة الأخرى. يعني الآن نحن التعارض من أين جاء؟ لأننا فهمنا أن حديث بسرى شامل لكل من مس ذكره سواء بشهوة أو بدون شهوة وحديث طلق فهمنا أنه منزل على من مس ذكره بشهوة أو بدون شهوة. فلما حملنا حديث بسرى على من مس ذكره بشهوة وحديث طلق على من مسه لغير شهوة صار كل من الحديثين في صورة غير الصورة الأخرى التي يتحدث عنها الحديث. هذا نسميه جمع بين الحديثين أو جمع بين الخبرين وسيأتي الآن يعني مزيد بيان لهذا الأمر. إذا تعارض خبران بين قوسين في الظاهر يمكن أن نعدل عن العمل بأحد الحديثين أم لا؟ يمكن. إذا ترك العمل به المراد به ليس تركا كليا بل المراد ترك العمل به بجميع صوره وأجزائه. إذا سلم الخبر من المعارضة يسمى المحكم لأننا متأكدون من أنه خبر لا معارضة له ونتمسك به أشد التمسك لأنه لا معنى لأن نعدل أو أن نلغي ولو مسألة ولو جزءا من هذا الخبر لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم أن يتلقاها بالقبول والاستسلام والانقياد والإذعان. فما دام أن هذا الخبر لم يستثنى منه شيء وجب على كل مسلم أن يعمل بهذا الخبر كاملا. لكن إذا عورض هذا الحديث بحديث آخر يمكن أن نترك العمل بالحديث الأول أم لا؟ يمكن. طيب ما السبيل إلى ترك العمل؟ القاعدة العامة أن المسلم معظم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بكل خبر صح عنه صلى الله عليه وسلم في كل جزئياته. لنتفق على هذه القاعدة كل مسلم يذعن لكل خبر ورد عن النبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه العمل به في كل ايش في كل جزئياته. فإذا ورد خبر معارض له الآن يجب عليك العمل بكلا الخبرين، صح ولا مش صح؟ كلا الخبرين خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فالواجب في حقنا ماذا؟ أن نعمل بكلا الخبرين على الأحاديث الصحيحة. الآن كلامنا عن الأحاديث الصحيحة، يجب العمل بهما معا ولا لا؟ بكل جزئياتهما. هذا الأصل، نحن قلنا الأصل يجب العمل بهما في كل جزئياتهما. يا إخوة، أنا الذي أريده أريد أن أقرر في صدوركم الإذعان لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يجب أن يكون مذعنا يعمل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك، ولا يعدل عن العمل بخبر إلا ويحتاج إلى الاعتذار، كما يعبر أهل العلم، من لم يعمل بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أن يعتذر، يبين عذره في عدم الأخذ أو في عدم العمل بهذا الخبر. واضح؟ إذن لو عرض عليك يوم، إذا عرض عليك يوما ما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمل ببعض جزئياته، ماذا عليك؟ أن تعتذر، إما أن تعمل بهذا الخبر أو تبين عذرك في عدم الأخذ به ولو في بعض جزئياته. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لنعمل بما يأمرنا به، انتهينا منها. هذا الآن إذا ورد خبر ولم يرد ما يعارضه، يعني لم نجد عذرا نعتذر به، وجب علينا العمل به في كل جزئياته، وهذا نسميه النص المحكم الذي لا معارض له. فإن عورض ورد نص أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره أنه معارض لهذا الخبر، فما العمل هنا؟ لا، قبل العمل فننظر. قال وإن عورض، هذه الصورة الأولى، المعارض إما أن يكون مقبولا مثله. ما معنى المثلية هنا؟ المثلية في القبول مطلقا، لكن لا يعني أنه مثله في المرتبة، يعني لا يعني كون مثلا الخبر الأول صحيح أن يكون الآخر صحيحا كذلك، لا، المراد أن يكون في جملة المقبول. ولهذا قال فإن عورض، يعني الخبر المقبول، لأن كلامنا الآن عن الخبر المقبول. إن عورض الخبر المقبول فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. ما معنى مثله؟ في الجملة في القبول، لا يعني في المرتبة، أو يكون مردودا، المعارض يكون مردودا. طيب، فالثاني لا أثر له. لماذا؟ هو الآن المردود هل يعمل به لو انفرد؟ فما ذلك وقد عارضه شيء مقبول. ومن هنا إذا لا إشكال في أن المردود متروك لا يقبل إذا عورض بحديث صحيح أو مقبول. ولهذا قال فالثاني لا أثر له، لأن القوية لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. إذن الصورة الأولى، إذا كان الخبر المعارض ضعيفا فيسقط هذا المعارض، ونتمسك بالخبر المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل به في سائر أجزائه ومسائله. نعم.
وإن كان المعارض بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين المدلولين بغير تعقد أو لا، فإن أمكن الجمع فهو نوع ثم مختلف الحديث.
إذن الصورة الثانية، قال وإن كانت المعارضة بمثله، أي بمقبول أيضا، فالحديث المعارض كان مقبولا أيضا، فما الحكم؟ هنا الآن سنتدرج في هذه المسائل التي سيذكرها الحافظ ابن حجر. فأولا الآن نحن القاعدة سنذكركم بها، إذا ورد خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يلزم المسلم؟ العمل به في كل جزئياته، ليس مجرد العمل، في كل جزئياته. فلما عورض هل الآن يمكن أن نعمل بهما في كل جزئياتهما معا؟ لا، لأنهما تعارضا. فما الحل؟ يبدأ المسلم يتنازل عن القاعدة السابقة، لكن شيئا فشيئا. فمن العمل سيتنازل عن بعض جزئيات أحد الخبرين ويتمسك بالخبر الآخر، ومن هنا نصير إلى الجمع. لأن كما يقول أهل العلم الجمع فيه إعمال للدليلين، وما دام أن فيه إعمالا للدليلين فهو المصار إليه. إذن مثل حديث بسرى، لو اعتقدنا أن حديث بسرى في من مس ذكره بشهوة، وحديث طلق في من مس ذكره بغير شهوة، من مس ذكره بغير شهوة فلم يتوضأ، عمل بالحديثين أم لا؟ عمل بالحديثين. هنا الآن تعظيمك لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم تستدعي أن تجمع هذا الجمع. طيب لو شخص قال لا حديث بسرى أصح، فسأعمل بحديث بسرى وأترك حديث طلق، ما الجواب عنه؟ هل جواب صنيعه هذا صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأنه أبطل العمل بأحد الخبرين. ونقول ما دمت مسلما عليك أن تعظم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بها جميعا، إلا إذا انسدت الأبواب أمامك في العمل بأحد الحديثين. ومن هنا فالقاعدة أن الجمع أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن في الجمع إعمالا للدليلين، بينما الترجيح فيه إعمال لأحد الدليلين فقط. ومن هنا قال فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما. ما هو الجمع؟ لا، هو حمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض الحديث الآخر. فإذا حصرنا العمل في أحد الحديثين على جزئية من جزئياته، أيهما أولى؟ أن نهدر الحديث كاملا أو أن نعمل ببعض جزئياته دون بعض؟ أن نعمل ببعضها دونه. ولهذا قال إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. فإن أمكن الجمع فيلزم المصير إليه، وهو النوع المسمى مختلف الحديث. إذن مختلف الحديث ما هو عند الحافظ بن حجر؟ هو الحديثان اللذان تعارضا في الظاهر وأمكن الجمع بينهما، فحمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الآخر، هذا يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث نعيدها، ما هو مختلف الحديث؟ هما الحديثان اللذان تعارضا في الظاهر وأمكن حمل أحدهما على معنى لا يعارض، أو وأمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الآخر، هذا يسمى مختلف الحديث عند الحافظ بن حجر. عند غيره مختلف الحديث هو كل حديثين تعارضا في الظاهر، سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، سواء صير إلى الترجيح أو لا، سواء دعي النسخ أم لا، سواء كان الخبران مقبولين أو لا. فهذا الدرس الذي ندرسه اليوم كاملا يسمى مختلف الحديث عند غير الحافظ بن حجر. أما الحافظ بن حجر فيخص مختلف الحديث بهذه الصورة وحدها، وهي الحديثان اللذان تعارضا وأمكن الجمع بينهما. نعم. الآن بعد ما ذكر لنا القاعدة سيذكر لنا مثالا. نعم. فإن أمكن
الجمع فهو الجمع المسمى مختلف الحديث، ومثل له بالصلاح الحديث لا عدل ولا طيرة ولا
طيرة الآن. هذان خبران ورد في الصحيح، أحدهما في الصحيحين والآخر في صحيح البخاري، وهما متعارضان في الظاهر. نبين الآن ما وجه التعارض بينهما. الحديث الأول نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى، فظاهر هذا الحديث أنه لا يوجد شيء يعدي غيره مهما كان السبب، لا في الظاهر ولا في الباطن. والحديث الآخر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر من المجذوم كما نفر من الأسد. السؤال الآن، لماذا نفر من المجذوم؟ خشية العدوى. فإذا فيه عدوى أو ليس، لا توجد عدوى. إذا ظاهر هذين الخبرين متعارضا، في الحديث الأول نفي لوجود العدوى، وفي الحديث الثاني أمر للفرار من المجذوم خشية أن نعدى منه، ففيه إثبات للعدوى. لما كان هذان الحديثان ظاهرهما التعارض وكلاهما مقبول، ما الحكم؟ نحاول الجمع بينهما لنعمل بكلا الخبرين. كيف يمكن الجمع بينهما؟ أن نحمل أحد الحديثين على معنى لا يتعارض مع المعنى، مع معنى الحديث الآخر. نعم. الآن سيذكر لنا أن صورا من الجمع. طيب، ابن الصلاح رحمه الله اختار في الجمع بينهما أن حمل حديث لا عدوى، أي بوحده دون أمر الله جل وعلا، يعني لا توجد عدوى دون أمر الله جل وعلا ودون قضاء أو قدر من أمر الله جل وعلا، يعني الشيء لا يمكن أن يعدي بنفسه، إنما يجعله الله سببا لإمراض غيره. من هنا الآن إذن المنفي هنا ما هو؟ العدوى المطلقة بدون أمر الله جل وعلا. طيب، ولهذا أما فر من المجذوم فرارك من الأسد، كأنه يقول فر منه لأنه قد يجعله الله سببا فيعديك هذا المرض. زال التعارض الآن؟ زال. وعملنا بالخبرين أم لا؟ عملنا بالخبرين. قال، وهذا الجمع الذي جمعه ابن الصلاح تبعا لغيره، منهم ابن العربي والمنذري والبيهقي وابن القيم رحمه الله، جماعة من أهل العلم اختاروا هذا الجمع، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يرق له هذا الجمع واختار جمعا آخر، فقال الحافظ ابن حجر اختار جمعا آخر، فحمل الحديث الأول عن نفي وجود العدوى مطلقا لا بأمر الله ولا بغير أمره، يعني لا عدوى لا يعدي شيء شيئا. طيب، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا قال سدا للذريعة. كيف سدا للذريعة؟ قال لعلك مثلا بعيد تجالس شخصا مريض بمرض ما، فيصيبك الله جل وعلا بنفس هذا المرض، لا لأنك اختلطت بهذا الشخص، بل لقضاء الله وقدره أنه قدر أن تصاب بهذا المرض في تلك اللحظة، لا لأمر متعلق بذات المجذوم أو بذات المرض، فيمكن أن يتسرب إلى نفسك أنك إنما أصبت بتأثير ذاك المريض، وهذا أمر مخالف للعقيدة السليمة الصحيحة، لأن المسلم يجب عليه أن يؤمن وأن يعتقد أن كل ما يحصل في هذا الكون إنما هو بأمر الله. فإذا اعتقد أن شيئا يقدر أو يمكن أن يؤثر في شيء آخر دون أمر الله جل وعلا فهذا يخرجه من الملة البعيد. إذا اعتقد أن الشيء قادر على التأثير بغيره لذاته دون أمر الله هذا كفر البعيد. فهنا الآن خشية أن يقع المسلم في هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتجنب مواطن الزلل وهي مواطن المرض. هذا الرأي الذي اختاره الحافظ بن حجر هو رأي ابن جرير الطبري والطحاوي. هناك أيضا أوجه أخرى ذكرها بعض أهل العلم، منها ما ذكره بكر الباقلاني أن الحديث الأول نفي للعدوى عموما، والحديث الثاني فيه إثبات للعدوى بالجدام فقط، يعني لا عدوى إلا بالجدام، وهذا رأي أبي بكر الباقلاني رحمه الله. وهناك رأي رابع شبيه قريب من رأي الحافظ ابن حجر، وهو أن الحديث لا عدوى أي نفي للعدوى مطلقا، ونهينا وأمرنا عن الفرار من المجذوم فرارنا من الأسد مراعاة لحاله. ما المراد بمراعاة حاله؟ لعله لما يرى الإنسان الصحيح السليم المعافى تنكسر نفسه ويعني تصعب عليه حاله في أن ينظر إلى نفسه أنه مجذوم فتنكسر نفسه لرؤية الأصحاء، وهذا أيضا جمع ذكره بعض أهل العلم. ولكل واحد منا أن يختار وجها من هذه الأوجه. والذي
كلهم جميعهم بالنسبة للأول لا عدوى،
لا القول الأول أثبت العدوى، وهذا الذي اختاره هو الله أعلم. العدوى موجودة لكنها ليست بتأثير الشيء وحده، إنما هو بأمر الله. يعني العدوى هو أن الله جل وعلا يجعل هذا المريض سببا في إعداء المريض الآخر. الله جل وعلا، لأنه كله بأمر الله، لكن جرت سنة الله في خلقه أن يكون مثل هذا هو سببا في الإعداء. هو يعني إثباتنا للعدوى ليس نفيا لوجود المرض إلا من خلال العدوى. إيه فمن أعدى الأول هو ليس، لا هو الحديث فمن أعدى الأول هذا لما يعني ذكر أن البعير الأجرس كأنه يعني فيها نوع اعتراف. لما الآن نقول لك أن البعير المصاب يصيب غيره فكأنك تتقدر من هذا، يقول طيب من الأعدى؟ يعني اعلم أن الأمر كله بأمر الله وبقضائه وقدره، فيعني لا تلوم البعير لأنه كله بأمر الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا يمكن أن يجعل للشيء واحد أكثر من سبب. فيعني كما يقال الموت واحد تتعدد الأسباب والموت واحد، فكلها موت لكن تتعدد أسبابه، فكذلك المرض واحد لكن تتعدد أسبابه، من أسبابه العدوى. وقد تنتفي تخالط المريض ولا تعدى، لماذا؟ بأمر الله جل وعلا، لأنه سبب فقد تتخلف هذه الأسباب. لا هذا أمر واقع، هذا لا يمكن أن ننفيه. الآن الطب الحديث يثبت العدوى، وهذا يقوي المذهب الأول.
يعني يميل لأن
فهم
الشخص مش بأمر الله، يعني
لا تعتقد أن
ولهذا لازم الاعتقاد إن بإذن الله صارت الأمر هذا،
زي ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه لي في طاعون عموات، نفر من أمر الله بقضاء الله، من قضاء الله بقضاء الله جل وعلا، يعني نفر بقدر الله من قدر الله جل وعلا. إذن هذه أنواع للجمع، ولا يعنينا أن نقتنع بأي الأوجه، لكن المهم عرفنا القاعدة عموما لأننا حملنا حديث لا عدوى على معنى لا يعارض حديث سر من المجدون فرارة من الأسد، فصار أمكن الجمع والعمل بهما معا. نعم. غير واحد من أهل العلم الشافعي رحمه الله ألف كتاب اختلاف الحديث، ابن قتيبة عنده كتاب مختلف الحديث، الطحاوي له كتابان شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. نعم.
وإن لم يمكن الجمع فلا يفضل إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت
إذا لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين في الظاهر، يعني لم يمكن أن نحمل أحد الحديثين على معنى غير الحديث الآخر، فما الحل؟ قال ينظر إلى التأريخ، إذا استطعنا أن نثبت أن أحد الحديثين متقدم على الآخر سنصير إلى النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ هو رفع حكم سابق بحكم لاحق متراخٍ عنه، يعني النسخ هذا فيه نوع من إعمال الدليلين، فيه نوع من إعمال الدليلين، ليس إعمالا للدليلين لكن فيه نوع إعمال. كيف نوع إعمال؟ نرجع إلى حديث بسرى بن صفوان وحديث طلق بن علي، لو جاء واحد وقال حديث بسرى ناسخ لحديث طلق، ما معنى ناسخ؟ يعني أولا نزل الحكم الشرعي بعدم الوضوء من مس الذكر، ثم أمرنا رفع هذا الحكم وأمرنا بالوضوء من مس الذكر. هنا الآن الحكم النهائي ما هو؟ لا، الوضوء من مس الذكر. إذا الحكم النهائي هو الوضوء. هل عملنا بالخبرين أم لا؟ كيف عملنا؟ أنت الآن تتوضأ أو لن تتوضأ؟ تتوضأ وجوبا، وجوبا. إذا هل عملت بحديث طلق لا إنما هو بضعة منك؟ نعم عملنا به. كيف؟ لا مش استحباب، وجوبا. احنا قلنا، احنا قلنا فيه نوع إعمال وليس إعمالا. كيف النوع؟ كأنك الآن لما قلت ناسخ يعني أثبتت أن هذا الحديث قد كان معمولا به في زمن من الأزمان أم لا؟ ثم رفع هذا الحكم وعملنا صار الحكم شيئا آخر. إذن هنا كأنك تثبت العمل بالحديثين أم لا؟ تثبت العمل بالحديثين. ما أنكرتش لو يعني إذا نقول أهل العلم الناسخ دليل على صحة المنسوخ، فمن هنا إذن فيه نوع إعمال، ولهذا النسخ مقدم على الترجيح، لأن الترجيح فيه إهمال لأحد الدليلين. طيب إذن فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به يعني بالتاريخ، بمعرفتنا بالتاريخ نعرف أي الخبرين متأخر أو بأصرح منه. ما هو الأصرح من التاريخ؟ هو يريد إثبات تأخر حديث على حديث آخر إما بالتاريخ أو بأصرح منه. ما هو الأصرح؟ النص على أن هذا الخبر بعد. ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الخبر جاء مبينا للناسخ ومبينا للمنسوخ، قال فهو الناسخ والآخر المنسوخ. نعم. والنسخ إذن النسخ هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يعني نرفع نزيل النسخ هو الإزالة، أزلنا حكما سابقا بالكلية. الفرق الآن بين النسخ وبين الجمع أن الجمع رفعنا الحكم في بعض جزئياته، بينما النسخ هو رفع لكل الحكم. ولهذا كان المتقدمون من السلف يرون أن التخصيص والتقييد هو نسخ أيضا. ليه؟ لأنه هو فيه رفع أيضا، فيه رفع لكن ليس رفعا كليا، إنما هو رفع لبعض الأحكام. الناسخ ما دل على الرفع المذكور، يعني الناسخ الحديث. هل الآن الذي رفع وأزال هذا الحكم هو الحديث أو هو الله جل وعلا؟ وما الذي أدرانا أن الله عز وجل رفع هذا الحكم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. طيب الآن السؤال، كيف نعرف التأريخ؟ نعرف أن هذا الخبر، أو كيف نعرف أن هذا الخبر متأخر عن ذلك؟ قال هذا الآن أصرح ما يمكن أن يثبت به النسخ، لأن الخبر نفسه، لأن الخبر نفسه يرد مبينا للناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم فزوروها، إذن ما هو السابق؟ النهي عن الزيارة، واللاحق المتأخر الأمر بالزيارة، فإنها تذكر الآخرة. نعم. هذا الآن صحابي رضي الله عنه وارضاه، النوع الثاني، يثبت أن وهو الصحابي من عايش التنزيل وعايش نزول الأحكام والشرائع، يبين لنا أن الحكم الفلاني نزل وجاء بعد الحكم السابق. فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يتوضأ من كل شيء أنضج على النار، ثم صار إلى ترك الوضوء مما أنضج على النار. نعم. لا يعني هذا متمسك لبعض أهل العلم ممن لا يوجب الوضوء من لحم الإبل، لكن لحم الإبل لا يشترط فيه أن يكون مطبوخا، مش شرط يكون منضوج. يعني أن أحاديث النهي أو الحديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل ما جدش فيها نص على أنها ينضج أو لا. ثم قليل القرن الوضوء من لحم الإبل مع الغنم في حديث واحد دال على خلاف ذلك، لأن حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا، ثم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم توضأ من لحم الإبل. شاهد، نحن لا نريد أن نخوض في هذه القضية، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على عدم الوضوء من لحم الإبل، وهو مذهب المالكية رحمه الله، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر وغيره. وقد يعني أفاض الإمام مالك رحمه الله في الاستدلال لهذه المسألة في الموطأ، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم، وحديث جابر بن سمرة فيها ورد فيها حديثين أو حديثان فيها الوضوء، والذي تميل إليه نفسي أن فيه الوضوء. نعم. التاريخ، كيف يعرف التاريخ؟ بأن ينص في الخبر أو في الحديث على أنه حصل عام كذا، أو في حضور فلان، وفلان هذا معروف أنه توفي سنة كذا، أو ولد سنة كذا، أو أسلم سنة كذا، ونحو ذلك من القرائن التي يستدل بها على تاريخ ورود هذا الخبر. نعم.
أن يكون الجمع من الصحابي الآخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه.
هذا الآن لما ذكر الأوجه التي يبين منها بها النص تطرق إلى قضية يذكرها بعض الأصوليين، والمبحث اليوم في العمل لهذا هو متجاذب بين المحدثين والأصوليين، وهي لو عندنا خبران أحدهما رواه صحابي أسلم متأخرا، هل يكون هذا دليلا على أنه ناسخ للحديث السابق؟ يعني مثلا حديث رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحديث رواه أبو هريرة، من المتأخر الإسلام؟ هل بالضرورة أن يكون حديث أبي هريرة هو الناسخ لحديث أبي بكر؟ لا. لماذا؟ لأن كون أبي بكر أو كون أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أسلم قبل أبي هريرة لا يعني أنه لم يسمع بعد أبي هريرة. يعني مثلا أبو بكر الصديق هل هذا هاجر وترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام أبي هريرة؟ ممكن يكون أبو بكر سمع هذا الحديث قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق. إذن هل إسلام أبي هريرة المتأخر يكون دليلا على أنه قد سمع هذا الحديث بعد حديث أبي بكر؟ لا. ولهذا الذي ينص عليه الأصوليون أنه على التحقيق لا يعد دليلا. وهناك أسباب أخرى، يمكن أن يكون هذا الصحابي المتأخر الإسلام قد أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل المرسل، مرسل الصحابي، وكله حجة ويحتج به. صحيح. نعم. في النسخ بالتاريخ هي في مثال حديث بسرى بن صفوان وحديث طلق بن علي هذا الذي ذكرناه هذا ها ما فهمتكش في الهامش ايوه في الهاء في الحاشيه يعني. اي نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وحديث افطر الحاجم والمحجوم. يعني بين الشافعي ان الثاني ناسخ للاول لانه روي في حديث شداد انه كان عام الفتح، وفي حديث ابن عباس محرم صائم وهذا كان في حجه الوداع وهي بعد الفتح، فيكون الثاني ناسخا للاول. يعني احاديث كثيره دعي فيها التاريخ. إيه هو الآن إحنا الآن قلنا إحنا أبطلنا هذه الحجة بالكلام اللي ذكرناه، كون أن متقدم لا يعني أنه لم يسمع متأخر، هذا لم يذكره الحافظ ابن حجر. لكن الصورة اللي ذكرها هو الآن، هل من هو الآن يقرر كأنه من لازم تأخر الإسلام تأخر السماع؟ لو افترضنا أنه متأخر الإسلام ممكن يكون هذا سمع قبل إسلامه ولا لا؟ ولهذا قال بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. فإذا كان سمعه قبل الإسلام، يعني مثلا العباس بن عبد المطلب شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يحكي لنا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. فهذه الصورة. الصورة الثانية إن كان وقع التصريح بسماعه. الآن احنا قلنا أنه أبو هريرة الآن أو ابن عباس، نقول أبو هريرة أسلم متى؟ السنة السابعة اللي هي في غزوة خيبر، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في خيبر. طيب الآن لو روى لنا أبو هريرة خبرا في مكة، قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، من اللي أخبر بهذا؟ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أخبر بالقصة، فمع أن القصة الآن في الهجرة، أو يكون صحابيا آخر هو من أن يكون يعني المخبر له صحابيا آخر أخبره بهذه القصة. هل يمكن لأبي هريرة أن يسقط ذكر الصحابي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو حصل أو كذا؟ ممكن، وهذا يسمى مرسل صحابي. لكن هل يمكن أن يقول سمعت النبي في مكة؟ لا، هذا المراد. نعم. طيب الإجماع هل هو دليل على النسخ؟ هل هو دال على النسخ؟ الإجماع ليس ناسخا، لأن الإجماع ما هو؟ ما هو تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم في عصر العطاء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحجية إذا كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهي في أقواله وأفعاله وتقريراته، أما الإجماع الحجة هو الإجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يكون الإجماع ناسخا بعد، يعني هل يمكن أن يشرع شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن لو أجمعت الأمة على ترك خبر كان ذلك دليلا على وجود ناسخ وإن لم نطلع عليه. فالناسخ في الحقيقة ما هو؟ هو الدليل الذي لم نعرفه. لكن لما تجمع الأمة، ولا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، إذن إجماعهم على ترك العمل بحديث صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لأنه لا يمكن أن يجمعوا على ضلالة. فما دام أنه شيء صحيح إذن لابد أن ثمة دليل دل على هذا، على صحة هذا العمل. طيب إن لم يعرف التاريخ، إذن وإن لم يعرف التاريخ، وهذه المرحلة الرابعة، لأن المرحلة الأولى أن ينظر في صحة الحديثين من حيث القبول والرد، فإن كان أحدهما مقبولا والآخر مردودا عملنا بالمقبول وأهمل المردود، فإن كان كلاهما مقبول نظرنا هل يمكن الجمع أم لا، فإن أمكن الجمع بحمل أحد الخبرين على معنى لا يعارض الآخر عملنا به، والعمل إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن لم يمكن الجمع حاولنا البحث عن التاريخ، فإذا عرفنا المتأخر عملنا به وادعينا أن السابق منسوخ، فإن لم يمكن معرفة التاريخ صرنا إلى الترجيح. ولهذا قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما عن الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا يمكن. أوجه الترجيح كثيرة، منها ما هو متعلق بالإسناد ومنها ما هو متعلق بالمتن. مثلا الإسناد أن يكون أحد الراويين أحفظ من الآخر، أن يكون أحد الإسنادين أقوى من الآخر، أن يكون أحد الإسنادين في الصحيحين والآخر في خارج الصحيحين، أن يكون الحديث الأول مسلسل بالفقهاء والآخر غير مسلسل بالفقهاء، إلى آخره من المرجحات. أما في المتن فيمكن مثلا أن يكون هذا الخبر هو حكاية لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث الآخر هو حكاية لفظ الصحابي. أن يكون هذا الحديث مفصل وهذا فيه إجمال، أن يشك الراوي في أثناء المتن وهذا يجزم، إلى غير ذلك من أوجه الترجيح. تصل إلى أكثر من 100 وجه أو أكثر من أوجه الترجيح. فإن أمكن ترجيح أحد الوجهين عملنا به وأهملنا الحديث الآخر. هل يمكن أن نهمل الحديث الآخر؟ نعم، لأنه لا سبيل إلى إعمال الدليلين ولا إعمال أحدهما في بعض الجزئيات ولا ادعاء النسخ. فما العمل؟ لابد أن نقدم أحد الدليلين، فيقدم الراجح ويعمل به، وأما المرجوح فيهمل. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. طيب وإلا فإن لم يمكن الجمع، فما الحكم؟ التوقف. فقال فصار وانتبهوا الآن صار يعبر بظاهره التعارض، لأن في الواقع لا يوجد تعارض. نعم. الآن إذن التركيب العمل، أولا ادعاء أحد أن أحد الحديثين صحيح والآخر ضعيف، فإذا كان أحدهما ضعيفا عمل بالصحيح. طيب إذا كان كلا الخبرين مقبول فيصار إلى الجمع، فإن لم يمكن النسخ فإن لم يمكن الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح يتوقف. وهذا أيضا فيه تعظيم لأخبار النبي، أقوال النبي وأخباره صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الأصوليين يعبر بالتساقط، والتعبير بالتساقط إسقاط أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعظيم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم أقوال النبي وأفعاله وأخباره تقتضي أن نعبر بالتوقف. نتوقف، ما معنى نتوقف؟ كأنك ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب لم أهتدي إلى المراد بهذين الخبرين. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المسلم إذن يعني يحاول قدر الإمكان تعظيم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإعمالها قدر الإمكان. فإذا تعذر عليه ذلك عليه أن يعتذر بين يدي تركه لخبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بالنا اليوم نرى بعض الناس يتركون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لشبهات واهية، إما لأن عقله لم يستوعب هذا الخبر، أو لأنه رأى معظما يعظمه يعني لم يعمل بهذا الخبر أو نحو ذلك. فالأولى والأجدى بالمسلم أن يكون معظما لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من تعظيمه لأي شيء كان، فيعظم أقوال الله جل وعلا وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. أولا لما في هذا التعبير من تعظيم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن خفاء الترجيح هذا أمر نسبي، فما تعجز عنه أنت قد يفتح لك فيه لاحقا، فتكتشف أن إسقاطك الخبر كان لسقط في عقلك، أو يمكن ما خفي عليك يتبين لغيرك فيهتدي إلى ما لم تهتدي له. ولهذا قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، يعني المتفكر الناظر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أو أن يظهر له ما خفي عليه في الحال. والله أعلم. يقدمون النسخ لأنهم يرون أن النص الخبر العام دلالته على جميع أفراده هي دلالة قطعية، عندهم أن الخبر إذا خصصت أو قيدت فهذا نسخ، لأنه إبطال للعموم وإبدال له بأنه خاص رفع للحكم. لكن الجمهور لا، وهذا الأولى، الجمهور يقولون إن الخبر لم نفهمه، ظننا أنه عام لكن في الواقع هو من أصله لم يكن عام، فلا يحتاج إلى دعوى النسخ. لعلك تأثرت بالكشميري. طيب الشيخ رسالته في المختلف الحديث يعني لعله أوثق منا في هذا الباب. الحافظ بن حجر لما انتهى
قال انه توقف عن العمل بأحد
لا إليهم بكلاهما، هذا تعبير نحن خطأ، هذا التعبير عندنا يعني خاطئ. أيوة. لا لو قال ثم التوقف عن العمل بهما معا يعني كل أيوة. لا ما تصححش صحح أقولنا بس الجمهور ماذا يقولون؟ جنس جمع ثم نسخ ثم ترجيع. أيوة جنس الجمع أولا ثم الترجيح ثم النسخ. هو ماشي يعني المهم نقف هنا لأن المصنف رحمه الله بدأ في المردود والمناسب أن نبدأ به في درس اللحن. الناظم رحمه الله لما ذكر المسائل التي ذكر الحافظ بن حجر قال رحمه الله في البيت 46 قال ثم ما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم، ثم ما يقبل يعني الحديث المقبول بأمراتبه الأربعة حيث سلم من المعارض يعني لم يوجد له معارض فذاك المسمى عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين المحكم، فإن يكن عارضه مماثله. إذا ورد له معارض وكان هذا المعارض مماثلا له، مماثلا له في مطلق القبول وليس في مرتبة القبول، والجمع ممكن لمن يحاوله. إذن أولا ورد له معارض وهو مقبول أيضا، وأمكن الجمع لمن حاول أن يجمع بينهما. ماذا نسمي هذا النوع؟ فسمه مختلف الأخبار، هذا يسمى مختلف الحديث. طيب القسم الذي بعده، وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ فالمتقدم هو المنسوخ. يعني إذن فسمه مختلف الأخبار، هل انتهينا؟ طيب وإن تعذر على الأحبار يعني العلماء المتقنين لهذا العلم، وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ، تعذر الجمع وأمكن أن نعرف التاريخ، فالمتقدم هو والمتأخر هو الناسخ. ثم إذا لم يمكن معرفة التاريخ قال ومن إلى الترجيح إن يكن جهل وعند فقد الكل للوقف انتقل. إذا متى نميل إلى الترجيح؟ إن جهل التاريخ، إن يكن جهل التاريخ فمن يا طالب العلم إلى الترجيح. طيب وعند فقد الكم، فقد الجمع، فقد معرفة التاريخ، فقد الترجيح للوقف انتقل، يعني اذهب إلى الانتقاء، انتقل إلى التوقف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wait.